لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
أصدقاء مربع الرائعين، أهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست مربع. معكم حاتم النجار، كل يوم خميس مع ضيف جديد نبحث معه عن قصص جميلة، أفكار مفيدة ونقاشات مثرية. في بودكاست مربع نحب التنوع، نحب العفوية، ونحب تسمع معنا اللقاء كما هو بدون تقطيع ولا تلميع، عشان تعيشوا اللحظة معنا كما هي كأنكم جالسين معنا وتستمتعوا. ذكركم أن تقيموا البودكاست في آيتونز وتعطونا 5 نجوم ترى نستاهل، وأن تنشروا الحلقة لصديق واحد فقط لو أعجبتكم. ترى طلباتنا سهلة وبسيطة، فمن فضلكم أدعمونا ونفذوها لو سمحتوا لو سمحتوا لو سمحتوا. ولو مرة 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 تحبونا اكتبوا علينا بهاشتاج بودكاست مربع. اليوم ضيفي هو طبيب أسنان، ولكن في نفس الوقت قارئ مهتم جدا بالعلوم الشرعية والفلسفية. له صولات وجولات بتويتر معروف باسم أبو جاسم، وبتويتر دائما في معارك وحروب بين فريقين. فريق يقول الدين علم وهذا علم ولازم نحترمه كعلم ولازم نحترم العلماء اللي فيه كعلماء، وفريق آخر يقول لا، الدين مو علم، الدين هو علوم إنسانية وهو إنسانيات ومجال مفتوح للكل ومجال مفتوح للتدخل الشخصي، وأنا أقدر أقول أي شيء وكل أحد يقدر يقول أي شيء، لأنه مو علم. لذلك حبيت أتكلم مع أبو جاسم عن هالموضوع، وأحب أنبهكم أن الحلقة هذه دسمة جدا 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 وتحتاج تركيز، ولكن بنهايتها بيكون عندكم تصور واضح جدا ومفصل جدا عن الجواب حق أبو جاسم لهذا السؤال المهم جدا. أتمنى تعجبكم الحلقة، استمتعوا يا رفاق. أبو جاسم، أهلا 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 وسهلا.
أهلين وسهلين، حياك الله
بودكاست مربع، ممتنين على قبولك الدعوة.
نورت. الله يخليك.
أتوقع هذه أسرع حلقة تبدأ في الموضوع بشكل مباشر، لأن الموضوع جدا 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 دسم. وأعتقد الوقت الله أعلم كم بدوم الحلقة، توقعاتك؟
والله يعني أقدر الوقت، ممكن ساعة ونص، ممكن
ساعة ونص. يلا بسم الله. الله حياك الله، أخذ راحتك.
الله يحييك.
همنا نقدم الموضوع بشكل كافي ووافي وجامع ومانع.
يلا نسأل الله ذلك الحقيقة.
يا رب الله يوفق. طيب، الدين والعلم.
أيوة.
كل فترة يمكن تويتر هو المنصة الرسمية للنقاشات والحوارات والنقاشات.
نعم. ساحة المعركة.
ساحة المعركة فكريا واجتماعيا ودينيا. كل فترة وفترة تطلع لنا سالفة الدين الدين الدين. عندك فريق يقول الدين ما هو علم أصلا، فبالتالي ما ينفع نحتكره على فئة من الناس، وما في كهنوت في الدين وكذا، فبالتالي البخاري مثلا هو رجل مثلي مثله، ما في عملية علمية، ما في ضبط علمي، فأي شخص ممكن يفسر، ممكن يطلع شخص مثل شحرور يبتكر تفسير جديد مثلا للتفسير للمصحف للقرآن، وكل فترة تطلع سالفة جديدة الدين علم الدين معلم. يطلع فريق يقول الدين علم وما ينفع أي شخص يدخل في الدين، لازم تتعلم، لازم لازم لازم. يطلع فريق يقول لا، الدين مو علم، ولقد يسر القرآن الذكر
فالمدكر، عندنا عقول وكذا،
وعندنا عقول. أيه. وأنا ما أسلم عقلي لشخص. أيه. لشخص آخر. فخلينا نناقش هذا الموضوع اليوم، ونسألك السؤال.
سعيدين إن شاء الله بالمناقشة.
السؤال الكبير.
طيب فضل.
هل الدين علم؟
طيب بالبداية أنا ما سلمت، ترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم. متحمس.
مساء الخير على الأخوة المستمعين، يعني نسأل الله سبحانه وتعالى يكون لقاء جميل، وأن ترقى أو يرقى طرحنا لذائقتكم، ويكون شيء يعني قدم مفيد وغير تقليدي، عرفت علي؟
بإذن الله.
فسؤال هل الدين علم؟ أولا حتى نعرف هل الدين علم ولا لا، لازم نصور ما هو العلم، إيش هو العلم، لازم نضع تعريف علشان ندخل نشوف هل الدين يدخل فيه ولا لا. زين. فنبدأ. العلم في لغة العرب هو الإدراك أو إدراك الشيء. فمثلا حاتم لابس ثوب أسود، أقول أدركت أن ثوب حاتم أسود، هذه أو أنا الآن حصلت علم، عرفت، هذه معلومة في اللغة. لكن نجي في المجال الاصطلاحي، العلم له أكثر من تعريف، لكن التعريف اللي يهمنا الآن في موضوعنا هذا هو العلم الصناعي أو العلم الفني. بعض الأحيان يقول لك فن من الفنون. هذا العلم له تعريف، وهو عبارة عن مجموعة من المعارف والمسائل التي يوحدها موضوع أو هدف أو منهج مشترك بين هذه المسائل. نضرب مثال، عندك علم الفيزياء، إيش موضوع علم الفيزياء؟ تناول سلوك المادة وتركيبها، هذا موضوع علم الفيزياء. فأي مسألة تتناول هذا البحث اللي هو سلوك المادة وتركيبها تدخل في علم الفيزياء. زين كذلك طيب عندك علم الأحياء. علم الأحياء عبارة عن دراسة للحياة والكائنات الحية بما في ذلك هياكلها ووظائفها ونموها وتوزيعها وتصنيفها. زين فأي شيء أو أي مسألة في الحياة تدخل في هذا تبحث هذا الموضوع تدخل في علم الأحياء، سواء في الديدان أو في خلايا الجسم، عرفت علي، كريات الدم إلى آخره، لأن هذه عبارة عن أمور أو مخلوقات حية فتدخل في علم الأحياء. طيب علم الكيمياء ما يعني ما ودنا صراحة نكثر الأمثلة، فخلاص يعني وضحت هذه الفكرة.
حلو. طيب فالعلم عموما هو إدراك الشيء.
إيه هذا بعدين تجتمع اللغوي
كذا. تجتمع العلوم في مجموعات.
إيه هذا معنى
مسميات.
معنى اصطلاحي وكذا.
جميل.
طيب طيب المعنى الاصطلاحي اللي قبل شوي ذكرناه وفقا له تنقسم العلوم إلى مجموعة أقسام. بقول لك يعني بعض الأقسام اللي تحضرني الآن. حلو. قد تكون هناك أقسام أخرى لا أعلم، لكن نقول تنقسم العلوم باعتبار أغلبية محتواها وليس بكل المحتوى. فعندك العلوم العقلية أو بين قوسين العلوم التجريدية مثل الفلسفة والمنطق والرياضيات. زين، وعندك أيضا العلوم النقلية بين قوسين العلوم الاستردادية كالعلوم الشرعية والتاريخ والسير والتراجم.
نقلية من إيش؟ إنه هي تعتمد على نقل.
نعم، نقل المعلومة
من شخص إلى شخص.
أي سماع أو خبر. حلو. أو كذا، عرفت علي. وأيضا عندنا العلوم الطبيعية أو تسمى العلوم التجريبية أيضا مثل الفيزياء والكيمياء والأحياء، عرفت علي، والعلوم الاجتماعية، علم الاجتماع، علم السياسة وعلم الاقتصاد. طيب وفقا لهذه التقسيمات يعني من الخطأ أن يجي شخص ويحصر العلم في العلوم الطبيعية
اللي هي التجريبية فقط.
نعم،
الكيمياء والفيزياء.
نعم، وبالتالي يقول الدين ما هو علم أو الفلسفة. مثلا الفلسفة ما هي علم، لا هي كلها علوم، هذه كلها علوم لكن مجالها يختلف أو منهج البحث فيها يختلف. فهمت علي؟
فتعتقد كبداية يمكن واحد من المشاكل مشكلة إنه الدين علم ولا لا، إنه ناس في يعني في ناس تصنف العلوم كونها فقط العلوم التجريبية.
نعم، لأن في مشكلة في الغرب عندهم تقسيم العلوم، يعني بعضهم يدخل العلوم السياسية والإنسانية في العلم وبعضهم لا، يقول لك لا الساينس هو عبارة عن ما كان قابلا للتجربة، عرفت علي، وبالتالي يخرج جميع العلوم الأخرى، يخرج الفلسفة، يخرج الدين أيضا، عرفت علي. وهذه مشكلة، هذه مشكلة كبيرة، يعني سوف يعامل الحقائق فقط على أنها أمور تجريبية.
هذا ما يستثني فقط الدين، يستثني الدين، الفلسفة، المنطق. المنطق
اي نعم.
فإذا قلنا أنه تجريبي فقط هو العلم فالمنطق يصبح
طبعا هم بعضهم ما يلتزم، بعضهم ما يلتزم تقول يقول لك هو الأمور تجريبية، فلما تلزمها بالمنطق وكذا بعض الأشياء يقول لك لا لا أنا ما ألتزم فيها، هي ورياضيات، الرياضيات علم عقلي.
أيوة.
رياضيات علم عقلي، ليست يعني أنت ما تجي أرقام وتمسكها وتسوي تجربة على أرقام،
ما
لا
هو مجرب صح.
إيه سي تحلله في راسك. عمليات ضرب قسمة طرح جمع إلى آخره، هنا بعدين يصير عندك أو تحلل رياضيا الأمور هذه.
حلو.
زين العلوم كلها أصلا في الطب عندنا حنا الرياضيات شيء أساسي
طبعا في كل في الفيزياء إيه
في جميع العلوم،
في الهندسة، إيه
في جميع العلوم. وبالتالي أنت لما تجي تشكك بالعلوم العقلية الفلسفة وغيرها وتحصر فقط علوم التجريب، معناه أنت تشكك بالرياضيات اللي قاعد تستخدمها في علومك، وبالتالي أصلا علومك كلها تنتقض، لا قيمة لعلومك هذه، عرفت علي. هذه مشكلة شائعة طبعا، هم ما يلتزمون بهذه الأشياء، هم يتناقضون، واقعيا يتناقضون.
أي طيب الدين نفسه، هل الدين يصنف الدين كعلم؟ يعني إذا رجعنا للوحي نفسه هل يعتبر أنه الدين علم؟
قصدك الوحي يعني يصف الدين بأنها علم؟
ايوه
اي طبعا معروف هذه، يعني من يعني يقرا في نصوص الدينيه يجد هذا، يعني مثلا يقول الله سبحانه وتعالى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. شوف راح تعلمون وعندك تدرسون، زين في وسيله تعليم يعني قاعد تعلم ناس، عرفت علي. ابن عباس رضي الله عنه الصحابي حبر القران وحبر الامه، زين فسر كلمة ربانيين، إيش معنى ربانيين؟ قالك الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كباره، معناه أن العلم الديني في مسائل صغيرة ومسائل كبيرة وكذا، فيعني في منهج، عرفت علي؟ ما هو شيء سلك بيض يعني، عرفت علي؟ فمشكلة مع بعض الناس اللي ما هو معجبه أن تكون الدين علم يتصادم مع هذه الآيات. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف لاحظ يقولك يتفقهوا، يتفقه على وزن يتفعل صرفيا يتفعل. فيه معنى المطاوعة كانك تقول علمته فتعلم. يعني فيه شغل يعني ما هي شيء بسيط. أيضا قول إبراهيم عليه السلام لوالده آزر يا أبتي إني قد جاءني, شوف لاحظ, إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني. فهمت علي؟ فالقضية علمية
محسومة يعني.
أي. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء ورثوا الأنبياء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورث لا فيزياء ولا كيمياء ولا, إنما ورث علم شرعي. عرفت علي؟ فيعني هذه النصوص الدينية وتوجد نصوص أخرى بس هذا اللي يعني اللي عشان ما نطول.
طيب الدين إيش موقفه من العلم التجريبي؟ يعني الآن قرينا بحسب كلامك إنه الدين يقر العلم الشرعي كعلم. إيش موقفه من العلم التجريبي؟
طيب شوف, حنا أولا حنا كمسلمين ما عندنا مشكلة مع العلم التجريبي, بل نرحب بالعلم التجريبي لأن فيه نفع للإسلام والمسلمين. فالأمة الإسلامية تحتاج القوة العلمية والاقتصادية. زين؟ هذا كله يخدم الدعوة ويحقق نشرها. طبعا حتى قال بعض العلماء أن تعلم العلوم التجريبية كالطب والهندسة وغيره هي فرض كفاية. فرض كفاية لأن فيها خدمة الإسلام وتحقق غاية العبودية. لأن حنا مثلا بدون طبيب أنا جسمي يمرض, شلون بصلي, شلون بعبد الله؟
حفظ النفس.
حفظ النفس من مقاصد الشريعة. طيب حفظ النفس ليش؟ حتى أحقق المقصد الأسمى للشريعة الأول, غاية الخلق وما خلقت الإنس والجن إلا ليعبدون. عرفت علي؟ وبالتالي إحنا نحتاج العلوم هذه لأنها تساعدنا في تحقيق الغاية الأساسية التي خلقنا من أجلها هي العبادة. وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهمت علي؟ طيب العبادة ما تتم إلا إذا عندي جسم, جسم صالح للعبادة.
فبالتالي
يجب. أيوه. إذن.
جميل.
عرفت علي؟ طبعا ما هو على قلتها فرض كفاية.
أيوه.
أي. طيب ونزعم أيضا أن العلم يؤدي إلى الإيمان. يعني الله سبحانه وتعالى أمر بالتدبر بالكون, والكون هو موضوع العلم التجريبي. وبالتالي يعني الله سبحانه وتعالى يقول قل انظروا ما في السماوات والأرض, ويقول الله سبحانه وتعالى وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. عرفت علي؟ فالآيات القرآنية تحث على النظر في العلم التجريبي. طيب وعلى هذا كله نقول لا تعارض بين الدين الصحيح والعلم الصحيح, لأن الله اللي خلق العالم هذا هو نفسه اللي أنزل الوحي, فيستحيل أن يقع التعارض بينهما, لأن هذا سيلزم منه التعارض في الخالق سبحانه وتعالى وهو ممتنع عليه. زين؟ وقد يقال مع بعض الناس ممكن يقول لا أنت كيف تقول أنه ما في تعارض بين الدين, لكن حنا نشوف أنه في تعارض. طيب أقول نعم, هذا تعارض ظاهري ما هو تعارض حقيقي. يعني يقع إما بسبب اجتهاد ظني في فهم الدين, يجي عالم يفتي فتوى وكذا ويخطئ مثلا ويتعارض مع العلم.
حلو.
عرفت علي؟ أو يقع تعارض بسبب اجتهاد ظني في العلم نفسه. يعني نحن نفهم العالم بشكل خاطئ ونفسره ونضع نظرية معينة, وتكون نظرية أصلا خاطئة نتيجة فهمنا القاصر. زين؟ ونعارض بها الدين ونعتبرها نظرية حقيقية.
مثل إيش؟ سواء صارت الحالة هذه والحالة هذه.
نظرية التطور نموذج يعني.
هذا موضوع
الحاله هنا, هذا يعني هنا في بتشب نار في الموضوع هذا.
طيب ندخل في نظريه التطور
ولا بس في شوي في شيء بقوله بعد بعد شوي ندخل في نظريه التطور. طيب لذلك ابن عثيمين شو يقول؟ يقول لا يمكن ان يتعارض صريح القران مع الواقع ابدا, واذا ظهر في الواقع ما ظاهره المعارضه فاما ان يكون الواقع مجرد دعوه لا حقيقه لها. بس ما قد يقول شوي يعني تجيب النظريه تفسرها اصلا ليست حقيقيه. عرفت علي؟ وتعارض بالقرآن مشكلة هذه. وإما أن يكون القرآن غير صحيح في معارضته, لأن صريح القرآن الكريم وحقيقة الواقع كلاهما قطعي ولا يمكن تعارض القطعي أبدا.
قطعي صحيح.
فهمت علي؟ طيب احنا نعرف وش القطعي وش الظني. يعني عندنا نقل قطعي ونقل ظني, ولدينا علم قطعي وعلم ظني. طيب وش النقل القطعي؟ نقول النقل القطعي هو ما كان في ثبوته تواتر
أو شيء شو قطعي وظني. نعم. كمصطلحات قطعي يعني مؤكد 100%
يعني تقريبا. نعم.
ممتاز. وظني اللي فيه شك.
أي يعني شوف القطعي هو ما كان 100% كذا أنا أقطع وأجزم بهذا الشيء.
حلو.
ظني لا, نقول 51% إلى 99%.
حلو.
هذه هنا مجال الظنيات.
حلو.
وبالتالي أنا ما أقطع فيها 100%, ممكن تحتمل أني أخطأ فيها.
صحيح.
عرفت علي؟ لكن العمل في بالظن واجب في الشرع. إذا ترجح عندك الظن يجب عليك شرعا أن تعمل به.
حلو.
إيه. طيب فنقول النقل القطعي ما كان في ثبوته متواترا, أو كان هو أحد ما هو متواتر، لكن تلقته الأمة وأجمع عليه العلماء، تلقته الأمة بالقبول وأجمع عليه العلماء.
حلو.
فصار قطعيا للإجماع عليه، لأن الأمة يستحيل أن تقع في الخطأ. زين، الله سبحانه وتعالى يعصم، إذا اجتمعت الأمة على أمر ما فإن الله يعصمها عن الخطأ، ولا يكون الله قد أضل الناس، وهذا ممتن لله سبحانه وتعالى. أو كان يعني نص يعني قطعي الثبوت لكن ظاهر أو ظني دلالة، لكن عليه إجماع على يعني ظني دلالة يحتمل أكثر من فهم، لكن عليه إجماع على فهم معين، فهنا أيضا يكون قطعي للإجماع.
جميل.
طيب النقل القطعي، إحنا عرفنا النقل القطعي، ننتقل إلى النقل الظني. النقل الظني ما لم يكن قطعي الثبوت، إحنا عرفنا قطعي الثبوت إيش، أو غير صريح الدلالة، يقبل تعدد الأفهام.
مثل إيش؟
يعني القرء في آية الحيض. عرفت علي؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرء. أنا قلت الحيض. في آية الطلاق.
أيوة.
ثلاثة قرء. اختلف الفقهاء، قال في ناس قالوا القرء هو يعني الـ
الـ
الـ الـ اللي هي مدة الحيضات، عدد الحيضات اللي هو الطهر، بعضهم قالوا آسف قالوا، في ناس قالوا الطهر، في ناس قالوا لا الحيضات نفسها.
أيوة.
عرفت علي؟
واضح.
طيب ننتقل إلى العلم القطعي. إيش هو العلم القطعي؟ انتهينا من النقل الآن، نأتي إلى العلم القطعي. العلم القطعي هو الحقائق العلمية والأمور المشاهدة.
حلو.
أنا أشعر الآن تحتي في جاذبية تجذبني إلى الأرض، ما أقدر أنكر هذا، هذا شيء قطعي محسوس الآن. عرفت علي؟ الشمس والكواكب أيضا شيء قدام ما تقدر تنكر وجوده. يعني العلم الظني، الفرضيات، النظريات، تفسيرات، عرفت؟ يعني هذه أمور ليست هي الواقع، هي ما يقرره العلماء عن الواقع، هي فهم العلماء عن الواقع. يجي عالم يفهم شيء يقول لك هذا أنا عندي نظريتي الفلاني أو تفسيري للواقع الفلاني،
وتتغير نظرية بعد
وقد
نظرية،
وقد تتغير مع الوقت. إحنا بنجعل هذا الكلام لأن أصلا نظريات على يعني التاريخ البشرية صار فيها نقض للنظريات وإعادة ونسخ، يعني مثل ما موجود في أصول الفقه. وبالتالي هناك مراتب عند التعارض، دين وعلم قطعي يستحيل أن يتعارضان. إذا كان دين قطعي وعلم ظني أو العكس يجوز التعارض، نقدم القطعي ولا نقدم الظني، سواء كان نقلا أو علما.
أيوة.
عرفت علي؟ إذا صار كلهم ظني هنا نعمل الترجيح. عرفت علي؟
جميل جدا.
أيوة.
التطور، التطور نقدر نعرج عليه بسرعة ولا صعب؟ لأنه يعني أعتقد مثير للاهتمام أنك جبته كشيء ظني.
والله التطور يعني موضوع الحقيقة جميل، ولو أني أنا أنكر نظرية يعني، لكن أيوة. النقاش فيها جميل الحقيقة.
نتكلم فيه ولا ما يكفي الوقت؟
أي لا يكفي، إيش دعوة، ساعة ونص أنا قلنا.
طيب يلا التطور.
طيب أول شيء خلنا، إيش رأيك نبدأ نجيب أمثلة التعارض بين الدين والعلم؟
جميل.
عرفت علي؟
لأنه هي منها تطور.
أي نعم نعم.
جميل.
أول شيء نبدأ
حسب يعني كلامك طبعا. أنا ما لي رأي، أنا محايد.
طيب نجيب مثال لتعارض العلم القطعي مع النقل الظني. علم يتعارض مع النقل.
حلو.
في هذه الحالة إيش إذا تعارض العلم القطعي مع النقل الظني؟
نشكك في فهمنا للنقل للنص.
نعم.
جميل.
أو قد تكون رواية يعني سندها في مشكلة.
ممتاز.
ترد يعني.
حلو.
عرفت، فيقدم إيش؟
العلم القطعي.
العلم القطعي. طيب هذا نعطي مثال الآن. ابن القيم مثلا في كتاب المنار المنيف يقول إن من علامات الروايات الموضوعة تكذيب الحس لها. عرفت علي؟ وضرب مثال، مثلا أخرج أبو يعلى في مسنده مرفوعا من حدث حديثا فعطس عنده فهو حق. يعني إذا أنت قلت حديث وعطست بنفس الوقت معناه أن حديثك صحيح.
ليش؟
عرفت علي؟ هذه رواية رواها أبو يعلى.
أيوة.
في المسند. فجاء ابن القيم علق الموضوع هذا، يعني هذا الكلام لا يصح علميا بشكل قاطع، يعني ذلك يقول ابن القيم في المنار المنيف هذه الرواية يشهد الحس أنها موضوعة، لأن نشاهد العاطس والكذب يعمل عليه، ولو عطس 100,000 رجل عند حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم بصحته بالعطاس.
فهو كذب الآن هذه الرواية
بناء على مخالفة الحس، العلم القطعي.
أيوة أيوة. كان العطسة ما لها دخل
فهمت علي؟
بالحقيقة.
فهذا الآن عندك نموذج ابن القيم سلفي وكذا وتلميذ. أيوة. ابن تيمية رجال، فاشتغل هنا رد الرواية
بحسب هذه القاعدة.
نعم.
أوكي.
طيب نجي الآن إلى تعارض الدين القطعي مع العلم الظني. في هذه الحالة إيش نقدم؟ نقدم القطعي اللي هو الدين.
صحيح.
طيب نظرية التطور. طيب نظرية التطور في الحقيقة هي مجرد فرضية ولا ترقى أن تكون حتى نظرية، يعني هي عبارة عن علم زائف بين قوسين سودو ساينس. حلو،
هذا اللي يستخدمه الفريق الآخر في نقد العلم الشرعي.
اي هم
يقولون هذا سودو ساينس.
اي اي
ايوه
عرفت علي. ف سودو ساينس يعني زي التنجيم، زي قراءة الفنجان، زي الأبراج، زي علم الطاقة. ذلك يقول الكيميائي فرانكلين هارولد، هو أستاذ كيمياء حيوية في جامعة كولورادو، يقول لا بد أن نعترف أن تطور أي نظام كيميائي حيوي أو خلوي هو مجرد تكهنات.
طيب،
هو مجرد تكهنات. طيب
يعني يعني ما في تكهن،
تكهن يعني
يعني أقصد ما في شيء ملموس يثبت ذلك.
الحين جاي
قول لي.
طيب، يقول فيلسوف العلم كارل بوبر، كارل بوبر طبعا هذا يعني في القرن العشرين هو أشهر فلاسفة العلم، عرفت علي؟ خلني أقولك إيش عبارة فلسفة العلم. عبارة عن إيش فلسفة العلم هي؟ طب أول شيء فلسفة العلم تختلف عن العلم، شيء مختلف تماما. فيلسوف العلم ليس عالما، ليس بالضرورة، قد يجمع بينهم لكن بالضرورة ليس، آسف يعني يعني الزبدة أنه ليس عالم. فيلسوف العلم ليس عالم.
ممتاز، هو فيلسوف.
نعم نعم هو فيلسوف،
بس يفلسف العملية العلمية. إيش يسوي فيلسوف؟
هو يضع المنهج العلمي،
يضع المنهج العلمي،
عرفت علي؟
اللي بناء عليه قام العلم التجريبي أصلا.
بالضبط،
قام على الفلسفة.
بالضبط، يعني من الذي يحدد أن هذا العلم صحيح وهذا العلم زائف؟ العالم أم الفيلسوف العلم؟
الفيلسوف،
فيلسوف
القوانين اللي ضبطت العلم.
نعم، لأنه هو الذي يضع المنهج العلمي، فرضية، بعدين تجربة ونظرية وإلى آخره، استنباط وغيره.
فمعليش هذا اللي نرجع النقطة الأولى، فبدون هذه الفلسفة كان ما نشأ العلم أصلا.
ما تقدر أنت حتى حتى أن تقيم العلم لازم تتفلسف أصلا.
أيوة، يعني لازم تضطر تستخدم شيء ما هو تجريبي،
شيء منطقي،
شيء منطقي،
شيء منطقي
عقلي فقط.
نعم نعم
يس،
عرفت علي؟ ففيلسوف العلم هو الذي يحدد المنهج العلمي، وهو الذي يحدد هذا علم صحيح وهذا علم زائف. ولا مو تروح عند عالم أحياء تقول إيش رأيك بنظرية التطور، يقول حقيقة علمية.
إنه هو ده، هو تحت المظلة هذه أصلاً يعني. أيه هو تحت علم الأحياء.
هو مو هو اللي يحدد.
أيوه.
اللي يحدد كارل بوبر فيلسوف العلم فقط. عرفت علي؟
جميل.
يعني زي هيئة الغذاء والدواء، هي اللي تحدد إن هذا الغذاء وفق المعايير أم ليس وفق المعايير.
مو شركة الغذاء نفسها.
نعم بالضبط.
أيوه.
هذه.
حلو.
وبالتالي إذا تعارض قول فيلسوف العلم مع قول العالم، ما الذي يقدم؟
فيلسوف
العلم. طيب إذا كان الكلام في المنهج العلمي. أيوه. وليس في علم الأحياء وكذا.
أيوه.
إذا كان الكلام في المنهج العلمي هو والحقائق وغيره،
يقول
لا، يقدم قول فيلسوف العلم على قول العالم.
حلو.
يعني داروين وكارل بوبر تعارضت أقوالهم في مسألة
باعتبار أنه
إن هذا حقيقة ولا حقيقة.
كارل
بوبر.
بوبر باعتبار انه هو اللي وضع المنهجيه اللي يصير عليها دارون اصلا. أيه. في عمليه
العلميه. هو طبعا جاء بعد دارون. أيوه. بس يعني مو بس بشكل عام متخصص يعني.
ايوه، كفيلسوف علمي.
وبالتالي يقدم راي بوبر عليه.
حلو. طيب وش يقول عن
طيب كارل بوبر شو يقول عن نظريه التطور؟ يقول نظريه التطور، طبعا في سيره الذاتيه ذكر هذا الكلام، يقول التطور ليس نظريه علميه وانما هي برنامج ابحاث ميتافيزيقيه.
ميتافيزيقيه يعني
فوق، يعني نظريه طبيعي. غيبيه او فوق طبيعيه. عرفت علي؟ يعني اذا انت دخلت في الغيبيات، دخلت في الاديان، دخلت في الفلسفة،
فتصير معتقد أكثر من كونها.
أي بتصير الحين نظرية التطور بتصير عقيدة.
أيوة.
عرفت علي؟ أي فالكلام طبعا في ناس مشكلة إذا كارل بوبر قال هذا الكلام، ترى مشكلة.
ليش؟
لأن اسم قوي ومؤثر. وبالتالي كيف ذول الخلقويين اللي ينكرون نظرية التطور يكسبون صوت بوبر إلى صفهم؟ هذا مشكلة.
هو إيش خلفيته؟
كارل بوبر أشهر فيلسوف علم.
حلو.
في القرن العشرين، يعني له وزن ثقيل جدا.
أتخيل أنه ممكن للمعارضين اللي أنا ما أعرفه ما قرأت عنه، أتخيل ممكن يقولوا طيب لا يطلع مسيحي ولا شيء.
هو ظهر أنه لا أدري أصلا.
أوكي، كذا يعني، يعني نقطة مضافة في
هو
في الحجة يعني.
هو لا أدري
أنه ما هو ديني ويقول هالكلام.
نعم.
جميل،
عرفت علي. فش قالوا؟ سووا ضغط عليه. في إنجلترا المجتمعات العلمية ضغطت على بوبر،
لانه هناك اذا انت ضد التطور فيعتبرونك ضد العلم اصلا. يشبهونك الظاهر بالارض المسطحه.
أيوه. تقريبا ممكن.
طيب حلو.
من حتى الان الارض المسطحه طلع فيها نقاش جديد. أيوه. انا ما لي راي فيه الحقيقه.
طيب
احتاج الى بحث وتحرير. طيب فكارل بوبر اضغطوا عليه. ترجع الراي كما حقيقه ما ادري ايش، فصار عنده ضغط وخفف لهجته وصار عنده تراجع جزئي في الموضوع هذا.
ايش قال؟
خفف لهجته. بالضبط ايش قال لا اعلم،
بس انه يعني ها خفف،
يعني خفف اللهجه ولم يتراجع كليا. زين
الفكره. طيب. ما نقضها يعني.
أي. هل فعلا هو تراجع الكلام هنا؟ طيب الصحفي توم بيثل في كتابه داروينز هاوس اوف كاردز بيت دارون الورقي عمل مقابلة مع كاربوبر وسأله قال هل تراجعت عن رأيك في نظرية التطور؟ فأجاب بأنه ما زال متمسكا برأيه القديم.
حلو،
عرفت علي؟ وبالتالي لا مجال للتشكيك برأي بوبر أنه تراجع عشان يكسبون صوته. طيب المشكلة أن بعض التطورين من الحماس يقول لك ترى نظرية التطور زي الجاذبية من حقيقة
مثبتة.
ما تقدر تنكر الآن أنت، عرفت علي؟ يعني يا رجل نظرية التطور يعني هي ليست علم وفق المنهج العلمي. يعني نسأل، حنا أقدم هل نظرية التطور علم أصلا؟ جواب لا.
ليش؟
لماذا؟ لأنها تفتقد إلى أسس أو المعايير، أو تفتقد إلى المعايير العلمية. مثلا المعيار العلمي الأول هو القابلية للاختبار. أنت حتى تكون عندك نظرية في العلم التجريبي، في العلم التجريبي حلو، يجب أن تكون النظرية قابلة للاختبار. وإذا كانت غير
أكثر قابل من مرة ظاهر،
هي التجربة. أيوة. معناها التكرار. التجربة أيوة. عبارة عن تكرار العملية هذه. وبالتالي إذا كانت غير قابلة للتجربة إذن هي سودو ساينس، نظرية أو علم زائف. علم زائف، طيب مو نظرية، علم زائف يعني. أيوة. حتى ما تقول إن احتمال صحيحة، لا لا
شيء زائف، لأنه ما نقدر نجرب.
يعني أنت ما تقدر تقول أنا وسط، يقول أنا مو نظرية فرضية، لا زائف كذا خرافة. يعني عرفت علي؟ فالنظرية تزعم، نظرية التطور تزعم أن الكائنات الحية نشأت تدريجيا من خلية واحدة عبر ملايين أو مليارات السنين. زين؟ تخيل مليارات السنين، هذا يعني كائن تحول من شكل إلى شكل.
وحيد خلية، زواحف، مدري إيش،
يعني
إنسان.
إنسان كان على يعني شكل يشبه القرد، يسمونه الإيب.
أيوه.
ونشوف شكله ترى كأنه قرد، لهم رسمة معينة كذا، شوف شكله قرد. ما أدري إيش يقولون هما هو قرد، بس شكله كأنه قرد يعني. يشبه القرد جدا. يسمونه إيب يعني. فتحول من شكل القرد هذا الى جاك انسان الحين.
لا بس هو حسب علمي انه القرد كان في المراحل المتاخره، يعني هي تزعم انه كنا سحالي. إيه كان وحيد خليه
خلايا
سحالي.
إيه الاصل مشترك
يعني. ايوه.
عندك مثلا الديناصورات تحول من ديناصور الى عصفور، تخيل شكلا من ديناصور الى طيور او عصافير، ومن بقره الى حوت، فشيء مخيف يعني، عرفت علي؟ طيب هذا ملايين السنين ومليارات السنين، كيف بسوي تجربة؟ أنا إنسان عمري بالكثير 80 إلى 90 سنة، إن أحيانا الله سبحانه وتعالى يعني أعمار أمتي بين 60 و70، إن هذا معمر إلى 80 و90، يعتبر معمر يعني. فكيف بسوي تجربة؟ ما يقدر، غير قابل للتجربة، أحتاج إلى مليارات السنين، أحتاج عمر. وبالتالي هذا أيضا النظرية تنقض من خلال هذا المعيار. طيب ممكن يقول لك لا يا أخي مو لازم نشوف النظرية، بس عندنا حفريات.
حلو.
طيب انت اذا استخدمت الحفريات تدري ايش معناها؟ يعني انت سوف تنتقل من الدليل الحسي الى الدليل الفلسفي اللي قبل شوي ذكرنا، اللي هو الميتافيزيقي او الغيبي.
كيف فلسفي؟
ليش؟ لانك اذا جبت الحفوره ترى مو هي نظريه التطور. نظريه التطور شيء في ذهنك الان، انت قدامك
هذا الدليل عليها.
اي فانت تستدل بالاثر على المؤثر، يعني زي قول الاعرابي البعره تدل على البعير.
ايوه.
فأنت تقول الحفورة تدل على وجود نظرية عمرها ملايين السنين نحن لم نرها، لكن استدلنا بالأثر اللي هو الحفورة عليها،
وهي ما لها أساس أصلا. فلو ما أسستها علميا ما تقدر تستدل بالحفورة عليها، هذا قصدك؟
إيه طبعا. إيه لازم تصير مشاهدة. إذا صرت تستدل بالحفورة أنت انتقلت إلى المنهج الفلسفي أو منهج أهل الأديان. نحن لما نقول كيف الله موجود نقول
انظر إلى هذا الدليل. نعم. اللي يدل على هذا.
هذه حوادث مجلول. الحادث له محدث، أحدثه بالعقل.
أيوة.
هذا
أيوة. زين. أيوة.
إذن هناك من أحدث هذا الكون.
جميل،
عرفت علي؟
حتى الدليل الحفوري يعتبر فلسفي.
نعم، لكن نحن نزعم أن الدليل الديني قطعي، أما الدليل الحفوري هذا لو استخدمنا بطريقة فلسفية أيضا.
أيوة.
ليس دليلا قويا، عرفت علي؟ لأن أصلا أول خلينا نرجع إلى نقطة قبل ما نأتي حق. أيوة. الدليل الحفوري، هم ليش أصلا متمسكين بالنظرية هذه؟ من أدلتها ضعيفة يعني. شوف مثلا عندك البيولوجي جيري كوين، تطوري هذا أيضا. ومؤمن، وما ذي هل هم ملحد أم لا، لكن مؤمن بنظرية التطور. يقول الأدلة التي تدعم التطور ضعيفة، بس مع ذلك متمسكين فيها، متناقضين.
ليش طيب برأيك؟
لأن البديل الوحيد لها أنك بتقول أن الكون هذا جاء، يعني الخلق جاء هكذا دفعة واحدة، اللي هي يسمون المذهب الخلقويين أو الخلقيين. أيوه. أنه ترى ما في تطور وكذا، جاء دفعة واحدة
عشان تتخلص من فكرة وجود الخالق يعني؟
بعضهم كذا وبعضهم
يعني من وين ينشا الاحتياج؟
الملحدين منهم يبون يتخلصون من فكره وجود خالق.
طيب
بعضهم مو ملحدين، مسلمين او نصارى او كذا، يعني يتمسكون فيها تعصبا للمنهج العلمي، وكذلك ايضا عليهم ضغوط في المجتمعات العلميه. وانا بتكلم الحين عن القضيه هذه.
تقصد انه يعني يحتاج يفسر تفسير علمي تجريبي انه انا عرفت كيف نشا الكون؟ اذا
إيه هو لازم
اللي بيتخلص من وجود الخالق، من فكره وجود الخالق
مفهوم، لانهم يشترطون العلم انه يكون تجريبي، وبالتالي اذا بتدخلني في اديان
بتفسر لي وجود الكون والمخلوقات،
بتدخلني اذا في اديان بصير ما هو علم تجريبي، بصير علم ديني. طبعا هم يقولون علم ديني، احنا نقول علم ديني، هم يقولون دين
او انسانيات
عرفت علي، ما
ادري. فيصير يلجا لهذا الدليل التجريبي عشان بس،
بالتالي لازم افسر العلم بطريقه الحياه بطريقه تجريبيه، وعاجز عن ذلك ويتناقضون كثيرا. طيب إذا قال أحد ما عندي مشكلة، أوكي بعتبرها فلسفة، بس الحافير تدل على وجود النظرية حتى لو كانت ميتافيزيقية. أنا أعتبرها دليل قوي على وجود هذه النظرية ولو أنها كانت غائبة عني. طبعا هذا ما يوجد أحد يقول بذلك، لكن هم يكابرون على أنها تجريبية ويستدلون أيضا بالأحافير. طيب هل الحافير دليل قوي؟ الجواب لا، ليس دليلا قويا، بل بعض الدراوين يشككون في الاستدلال بالأحافير. يعني داروين نفسه يقول ان الشاهد الاحفوري يقف ضد النظريه، داروين نفسه يعترف بها،
مؤسس النظريه.
اي وما ينفع احد يقول هذا على ايام داروين الحين الوضع تغير. لا لا، جاي جولد زين وهو تطوري ايضا يقول ان ان السجل الاحفوري مليء بالفجوات بين الانواع المختلفه
اللي هي الانتقالات نفسها،
لاننا نحتاج لوفره كبيره من ملايين الحلقات الانتقاليه، وهذا شيء غير متوفر. هذا شيء غير متوفر. ويقول عالم الحفريات والاحياء التطوري ستيفن ستانلي إن السجل الأحفوري لم يقدم أي وثائق لاستمرارية التحولات التدريجية من نوع واحد إلى شكل آخر مختلف تماما. زين، إذن دليل غير مستقيم دليل أحفوري. عندهم خدعة أيضا بعيدا عن دليل أحفوري، ممكن يجيب لك أسماك وخنافس وكذا يقول لك حصل تطور. هذه خدعة طبعا.
ليش؟
ليش؟ لأن هم دمجوا بين نوعين من أنواع التطور، في التطور اللي هو الماكرو ايفولوشن يسموه، او التطور الكبير او الكبروي، وعندنا المايكرو ايفولوشن اللي هو صغروي. التطور الصغير او الصغروي. طيب فهم يدمجون بينهم ويسوون تمويه للناس، نحن ما عندنا مشكله مع التطور الصغروي
لانه هذا مثبت ومشاهد. الصغروي
نعم شيء تشوفه انت في حياتك كذا،
عرفت علي، يغير بين انواع ولا يغير بين صفات.
اي خلنا نشرح الان التغير او التطور الصغروي، هذا هو حصول تغير في نفس النوع. نفس النوع، سحلية
أطول،
نفس سحلية. أي بالضبط،
أيوه. لون مختلف، حر برد،
بالضبط. حلو. في نفس النوع، لكن التطور الصغروي هو حصول تغير من نوع إلى نوع آخر. يعني مثل ما قلت لك بقرة حوت،
أيوه.
بقرة حوت، ديناصور عصفور، إيش بعد؟
فالآن ما فهمت، هم الآن يستدلون على بما أنه أثبتنا حصول تطور صغروي، فبالتالي أكيد التطور الكبروي.
هذه مغالطة منطقية يعني، هذه مغالطة منطقية لا يلزم، هذا دليل أن قاعد تخلط بين أمرين آخرين. أيوة
يعني. جميل.
فتطور كبري يحتاج ملايين سنين، وهذا غير قابل للاختبار أيضا. تبين نطول الموضوع هذا ولا؟
خذ راحتك، خذ راحتك.
طيب أيضا هناك معيار آخر تفتقد نظرية التطور، معيار علمي، وهو القابلية للتنبؤ في المستقبل. نظرية التطور غير قابلة للتنبؤ في المستقبل. يعني مثلا كيف أنت الحين لما تجيب موية وتحطها على النار، قدر في موية تحطها على النار، تتنبأ بأن الماء إذا وصل إلى درجة 100 مئوية سوف يغلي، تنبأت بالمستقبل.
حلو.
عرفت علي؟ هذه يسمونها القابلية للتنبؤ، أنك تقول هذا الشيء إذا سويت كذا سوف يحصل فيه كذا.
هذا شرط من شروط العلم التجريبي.
نعم.
حلو.
معيار أساسي. طب نظرة التطور هل في هذا المعيار؟ لا، تفقد هذا المعيار، لا ليس موجودا فيه.
وبالتالي إذن وين بنمشي الآن في تطورنا؟
ما تقدر تتنبأ في المستقبل. وبالتالي إذن هي نظرية أيضا علم زائف. طيب خليك من هذا، عندهم مغالطات أخرى يستخدمونها للترهيب الفكري والإرعاب المخالف. أجمع العلماء على نظرية التطور.
علماء تجريبيين طبعا.
أنت اللي ما تفهم شيء.
أيوة.
خالف النظرية.
حلو.
انت مو وشو جنب ريتشارد دوكنز؟ ها، ولا جنب داروين ولا؟ ف
يضحك انها تشبهها فكره الاجماع الفقهي حتى.
لا 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 احذر انت بلا تخلط الحين اجي اكلم. لا شوف الاجماع في الشرع حجه
حلو
زين، ومن يخالف الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين واللي ما تولى
حلو.
في الشرع في الفقه الاجماع دليل علمي زين، لان الله سبحانه وتعالى يستحيل ان يضل الامه، الامه اذا اجتمعت على شيء فهو حق زين. اما في العلم التجريبي ليس دليلا علميا، الاجماع في العلم التجريبي ليس دليلا علميا،
واظن ثبت في حالات
وحدث ان اجمع على امور ثم انتقضت. بجيب لك امثله الآن.
العين تنور الظاهر كان في اجماع علمي.
أيوة نعم نعم هذا بجيبها. أيوة. بس هذا عرفت علي.
طيب.
وممكن يجيب لك فيلم وثائقي ويحط لك تصاميم والوان وتدخل جو كذا يعشش يدخلك جو انك ترى هذا التطور حقيقه يعني وجاذبيه وكذا زي الجاذبيه رجان. فلو سلمنا ان في فعلا اجماع، وهذا اجماع مزعوم طبعا، فهو ليس حجه في العلم التجريبي. احنا مو قاعدين ندرس فقه عشان تقول لي اجمع الفقهاء او اجمع العلماء. ففي العلم هذا ليس دليلا علميا، لان العلماء قد يجمعون على شيء ثم يكتشفون خطا في المستقبل. يقول عالم الاعصاب التطوري انا احب استدل بالتطورين عشان من مذهبهم
منهم فيهم
منهم فيهم سام هاريس في كتابه The Moral Landscape اللي هو المشهد الأخلاقي، يقول الحقيقة لا علاقة لها أساسا بالإجماع، ففرد واحد يمكن أن يكون على صواب بينما الجميع سواه على خطأ.
طبعا سام هاريس ملحد وتطوري.
نعم نعم كله. لكن أنا ما أود أقول أنه ملحد عشان أنا قاعد أناقش أيضا ناس متدينين. أيوة يحبوا أيوة. يعني يقدسون العلم ويرفعونه فوق قدره. أحلو. وبالتالي أنا ما قاعد أتكلم عن الأديان الآن،
خلفية الدنيا.
أي بحثنا الآن في العلم وليس في الأديان.
جميل.
طيب فهذا كلام سام هاريس يقول ما حجة، وتاريخ العلم أصلا من أول بشرية حتى الآن مليء بالإجماعات المنقوضة. ومن أمثلة الإجماعات المنقوضة أنا أضرب لك أمثلة.
حلو.
أن الأرض كانوا يعتقدون أن الأرض ثابتة
ما تتحرك،
أي لكن نقض ذلك كوبرنيكوس، وكانوا يعتقدون أن الأرض أكبر من الشمس زين، وهذا كله الآن منقوض علميا. وكانوا يعتقدون أن الأرض هي مركز الكون ونقض ذلك غاليليو، قال لك لا الشمس هي مركز الكون. عندك نظرية السيال الحراري والنظريات التساقطية في الكهرباء والنظريات المتعلقة باللاهوب اللي هو البلوكستون يسمونه، على كلها سقطت على يد لافوزيه، كانت تعتقد أنها حقائق علمية.
إيش فيزيائية فلكية؟
البلوكستون لا، في الاحتراق. كيميائية.
كيميائية.
وعندك القوة الحيوية في علم وظائف الأعضاء ونظريات تولد تلقائي للحياة كلها على يد باستر، والأثير الناقل للضوء أيضا نقضت، ونظرية أن القارات ثابتة لا تتحرك على يد ألفريد فيجنر. وأجمعوا أيضا على إن راي أشعة إن ثم اكتشفوا عدم وجودها، هذا كله موجود في العلم التجريبي. فما يستدل بالعلم التجريبي أصلا، عرفت علي؟
آسف،
ما يستدل بالإجماع.
أينشتاين مو نقض نيوتن.
نعم خالف، نعم خالفه وخصص نظريته. نعم أينشتاين
ثابت
وقف نيوتن. في وجهه.
أي حلو.
فمثل هذه النظريات كان محل إجماع من علماء العصر، ومع الوقت صار من يعتقد بصحتها محل تندر من المنتسبين للعلم. أنت الحين لو تقول إن الأرض هي مركز الكون وش بيصير فيك؟
بيحكون
عليك، عرفت علي؟ بس المضحكة.
فتتوقع اللي صاير الآن في هذه الأمثلة بيصير في التطور؟
نعم
هو صاير الآن حسب رأيك، بس تتوقع أنه بنوصل مرحلة في العلم التجريبي؟
هذا مو أنا اللي أقوله، اللي يقوله الفيلسوف توماس ناجل، وهو فيلسوف تطوري.
طيب جميل.
اسمه شو يقول؟ اسمه شو يقول؟ يقول إن الداروينية التي يؤمن بها جمهور البيولوجيين اليوم ستصبح مصدر سخرية بعد جيل أو جيلين لحكمها التفسيري، وإنما انتصرت الداروينية لأجل الأيديولوجيا.
أوف. كعقيدة.
نعم عقيدة، احنا متعصبين لها ونجلد أي واحد يخالفنا، يفصلون
مخيف إذا نعم. هذا توقع صحيح، لأنه
نعم ترى الناس الحين
بني العلم علم النفس التطوري، علم الأحياء التطوري.
نعم بعض الناس يظن أن العلماء كثير يعني في إنصاف في العلم، الحقيقة أنتم جالسين وقاعدين ببيوتكم وتأكلون وتشربون، ما أنتم دارين إيش اللي يصير في المختبرات العلمية أو في الساحات العلمية، عرفت علي؟ فهذا كلام مطلعين يعني، كلام أهل تخصص نفسه. فلا تجلس أنت في نظرية التطور حقيقة، لأنك شفت لك فيلم كرتون تكلم عن نظرية وجابوا لك فيلم وأنت خقيت مع النظرية.
أنا خوفتني والله هذا التوقع الجيل الجيلين خوفني جدا، لأنه ما أذكر مين كان يصف يقول لك العلوم الغربية هي علوم داروينية أو الحضارة، ما أذكر
في كثير منها. نعم.
حضارة داروينية.
نعم.
فكيف بني على الداروينية إذا وصلت مرحلة الهدم
سوف تعجز يعني طبعا بصير فاجع لهم
ومخيفة التاريخ والله. جميل جدا.
طيب احنا تكلمنا ان في اجماع، طب هل فعلا في اجماع اصلا؟ هل هذا اجماع اصلا موجود؟ كلام خطأ.
اجماع العلماء التجريبيين على نظرية التطور؟
نعم لا يوجد اجماع، هذا كلام فقط يروجه المتعصبين لنظرية داروين عشان يخوفون الناس، ترى انتبهوا ترى في خلق قويين تصميم الذكي
ايوه
تابوا لا او يتهمونهم انهم جهلاء وما لهم دخل
مدلجين
او بعضهم يقول لك ما هم بيولوجيين، يقول لك بعضهم ما هم بيولوجيين، هذه مغالطه. ما هي مغالطه، اسف هذه مغالطه اصلا.
ليش
لما تجي تقول ان اللي يعارضون نظريه التطور ما هم بيولوجيين؟ خطا. من قال ان نظريه التطور مكونها فقط بيولوجي؟ خطا. الاحياء من مكوناتها الكيمياء ايضا. عرفت علي؟ فممكن يجي واحد تخصص بايو كيمستري او الكيمياء الحيويه وينتقد. ايضا لها مكون فلسفي، مثلا احنا كلامي كله فلسفي ترى، ما دخل انا لم انتقدها بيولوجيا الان، ونقدتها بسالفه السجل الحفوري نقلا عن بعض العلماء.
جميل.
وبالتالي لا يشترط في ناقد نظريه التطور ان يكون متخصص في البيولوجيا.
طب هل هو اصلا في اجماع ولا ما في اجماع في العلماء التجريبيين؟ هو
لا
ما هو
اجماع. لا يوجد اجماع، لا يوجد اجماع. الحين بجيب لك الحين كلام كثير من البيولوجيين والكيميائيين والمتخصص في الكيمياء الحيويه والفلاسفه يخالفون نظريه التطور، بل بعضهم كان يؤمن بها ويتعصب لها ثم اكتشف خطأها وتراجع، مثل البيولوجي ريتشارد لمسدان وغيره.
المايك بس لو تخليه بس
تبي خلي المايك. أيوه. أدل المايك. طيب نعم احنا ما ننكر ان المعارضين هم اكثر آسف القائلين بنظرية التطور هم اكثر من المعارضين،
هم اغلبية.
اي ما هذا شيء ما ننكر احنا، بس نقر به. مش اجماع. لا ليس اجماع.
هي
مشكلة الان. عرفت علي؟
بس الفكره انه صوت المعارضين،
صوت المعارضين اقوى. الحين بذكر اسباب. بذكر اسباب. بعض المعارضين منافق اصلا، هو صوت القائلين بالنظريه أيوة
المعارضين
أعلى واقوى. لا المعارضين صوتهم اخاف بدا الان يعني يقوى قليلا، يعني يقوى الفتره الاخيره. بس كثير من القائلين بنظريه التطور هو عباره يعني امن بها او قال بها اكراها.
يعني ليش؟ عشان المجتمع العلمي.
نعم الحين انا الحين اجيب لك العلم. فنعم القائلين بنظرية التطور هم أكثر، قد يصلون إلى 90%. عرفت علي؟ لكن يوجد علماء عددهم غير بسيط ضد التطور. ثم من أسباب كثرة القائلين بالتطور أن أقسام البيولوجيا في الجامعات واقعة تحت سيطرة الدراوينة، فالتطور عندهم عقيدة إيمانية، وبالتالي أي بيولوجي مجبر على الإيمان بالتطور، وإلا فإنه سوف يطرد كما حصل مع كثير من العلماء. وراجع فيلم المطردون تلقى على اليوتيوب. عرفت؟ هذا الفيلم أجري فيه مقابلة مع دكاترة وباحثين طردوا من أعمالهم لمجرد تشكيكهم بنظرية داروين. طيب العالم هذا إيش بيسوي؟ بيخاف على وظيفته وراتبه ومستقبله، وبيضطر إنه يسكت، يقول نعم أنا أؤمن بنظرية التطور. فيجون ذولا العوام الناس يقول شوف في جماعة العلماء كلهم يقولون نظرية التطور. طيب اشتركنا، هذا مجبر أصلا، داعسين عليهم صفقينا، ولا ترى نفصلك بنهدم مستقبلك. عشان كذا قال أنا أؤمن بالنظرية، ما أنا في داخل لا يؤمن به.
حلو.
عرفت علي؟ أيضا هناك مغالطة. يعني لما تجي أنت تقول إجماع علمي، العلماء يعني بعضهم سوى تجربة بنفسه وبعضهم قلد اللي سوى تجربة. يعني أنا ممكن أسوي تجربة وأنت معي في نفس التخصص، مثلا طبيب أسنان طبيب أسنان، فأنا أسوي تجربة وأجي أقول لك ترى سويت تجربة كذا وأنت صدقته وصدقت كلام، معنى أنت ما سويت التجربة بنفسك.
فأنا أضيف صوتي لك،
أنت أضفت صوتي وأنت ما جربته.
حلو.
فأنت لما أنا سوي تجربة أنت مقلد لي أصلا، أنت ما استقل يعني قلتها بنفسك أو استقللتها بنفسك وعقلك وقررتها، أنت مقلد، أنت تعتبر مقلد. المقلد لا يعتبر في الإجماع. هذا مقلد، شو الفائدة منه أصلا؟ هو يكرر من قول من قبله. وبالتالي أنت لما تجي العلماء اللي قالوا بصحة نظرية التطور شيل منهم المقلدين، سوف ينزل العدد إلى الأسفل.
التجارب الأصلية.
نعم. هاي معنى أصلاً في تجارب.
أيوه. أنا نقول. أو النظريات.
إيه لو سلمنا في تجارب أصلاً. أيوه. أي منقوض من البداية من الأساس الأول. لكن لو سلمنا أن في تجارب عندك علماء مقلدين وعلماء جربوا بأنفسهم، شيل المقلدين سوف ينزل العدد. بل الأغلب هم المقلدين. يمكن 90% ذولا يمكن 80% من المقلد أو 70%. عرفت علي؟ طيب ممكن هم يشكلون ذولا حقين اليوم من نظرية التطور، يقول لك يا أخي أنتوا ورونا شطارتكم، انشروا أبحاث علمية. جواب عندنا مشكلتين. مشكلة أن المجتمعات العلمية شلون ننشر أبحاث علمية وذولا تطورين؟ أي واحد يجي يخالفهم بيقول أنت علمك زائف. ما نقدر ننشر عنده، هذا مشكلة. مع ذلك حصل ونشرت بعض
الأبحاث العلمية. هو النظرية العلمية اللي هي ضد التطور. الانتليجنت ديزاين.
الانتليجنت ديزاين اللي هي التصميم الذكي. فأنت ممكن تدخل موقع ديسكفري إنستيتيوت. وستجد كثير من الورقات العلمية اللي هي بير ريفيوز في الموضوع، منشورة في مجلات مرموقة ومحكمة عالميا. وهناك كتب ومؤلفات كثيرة في نقد التطور. وانظر إلى جهود مركز تكوين وبراهين عندنا هنا في السعودية. كيف ترجموا كتب كثيرة في نقد نظرية التطور، علماء كبار، بعضهم فلاسفة وبعضهم بيولوجيين وبعضهم في الكيمياء الحيوية. عرفت علي؟ لذلك نحن عندما نعارض التطور، احنا ما قاعد نعارض العلم اصلا، هذا اصلا ليست علم. فلما نقول لك القرآن يخالفها، ترى احنا ما قاعد نقول لك القرآن يخالف العلم، لا هي ليست علم اصلا. عرفت علي؟ لان الدين ليس من نصرته اننا نبطل العلوم عشان ننصرها، لا احنا ما نحاول ان نبطلها، هي باطلة خلقة يعني.
احنا تبحرنا كثيرا جدا،
بس وقف شوي شوي شوي.
حلو.
بس نظرة التطور
قل لي.
طيب بس انا بسوي دعاية في مجال يعني.
خذ راحتك.
الدكتور اياد قنيبي.
حلو.
باحث، هو دكتور في علم العقاقير الفارماكولوجي. عرفت علي؟ وهو ايضا في نفس الوقت مهتم وباحث في نظرية التطور. عنده سلسلة في اليوتيوب اسمها رحلة اليقين، موجودة مجموعة حلقات كثيرة. الحقيقة دمر ونسف فيها نظرية التطور
من وجهة نظر كيمياء حيوية،
من أشياء كثيرة، من جوانب كثيرة. عرفت علي؟ يعني هو قد يكون هو صيدلاني أو تخصص علم العقاقير. عرفت علي؟ لكن مو شرط أنه ينقضها بنفسه، ممكن ينقل مقالات وكذا. عرفت علي؟ أحيانا هناك قضايا بديهية يعرفها أي شخص في المجال الصحي.
حلو.
طيب كمل بعد. شوي شوي خلاص.
اللي رايحك.
طيب نظرية التطور أيضا.
قول.
لما حنا نعرضها ترى ما هي نظرية ذات فائدة أصلا على أرض الواقع، يعني حنا ما قاعد نستفيد منها. يعني قد يظن بعض الناس أشون حمل على كثير من نظريات الأمور العلمية المقبولة. لا، أنا مشكلتي بس مع نظرية التطور لأنها تعارض الدين، ويستحيل أي أن يكون هناك شيء علمي حقيقي يعارض الدين، فيجب أن تكون نظرية وهمية وغير حقيقية. بس
الآن الآن في الدين، عفوا، قطعا احنا ما تطورنا.
نعم.
في الدين.
نعم.
قطعا احنا خلقنا بتصميم ذكي.
نعم.
حلو. توقع سؤال غبي.
كلمة تصميم ذكي فيها نقاش، هل يقال يعني ان الله مصمم اصلا؟ عرفت.
طيب الصنع
اسماء الاسماء صفات توقيفيه،
يذكر
نختل اسماء، ممكن تكون على سبيل الاخبار. ولا يقال ان الله ذكي، استغفر الله، يعني الله عالم سبحانه وتعالى. لا يقال ان الله عاقل، لانها كلها صفات بشريه.
صحيح.
طيب فنرجع الآن إلى نظرة التطور، هل لها أصلا فائدة على أرض الواقع؟ نحن مثلا في طب الأسنان لا نستفيد منها، ولما درسنا الأحياء كان فصل التطور أصلا محذوف من المنهج. ونعالج المرضى ونعمل بحوث علمية والطب يتطور وهو بعيد، ولا مفكرين نظرة التطور ولا حاطينها في بالنا، ومع ذلك الطب يتطور ويعني يتقدم. كثير أصلا من طلاب الطب ما يعرفون شو نظرية التطور، بعضهم قد يعرفها بس بشكل سطحي، وقد يشذ منهم من يؤمن بها ويعرفها بشكل دقيق. لكن عمليا ما هي فائدة. يعني يعني لو جبنا طبيب يؤمن بنظرية التطور وطبيب آخر لا يؤمن بنظرية التطور، بالنهاية هو بشخص المريض نفس التشخيص ويعالج نفس العلاج، ما في تأثير يعني. ممكن يشتري هو مع طبيب آخر يسوون عملية واحدة على مريض واحد وما في مشكلة. لدرجة أن جراح الأعصاب دكتور مايكل إغنور يقول أن الأطباء ليسوا بحاجة أصلا لدراسة التطور، فهي نظرية أصلا لا تساهم في التقدم العلمي ولا هم يحزنون، ومن ينكرها ليس متخلفا يعني.
أيوه.
هذا اللي عندي حول النظرية.
جميل. أسهبنا كثير في نظرية التطور، بس
أيوة
كلام جميل
فريقي.
كلام جميل ومفيد جدا. احنا كنا نتكلم عن العلم والدين، وهل الدين علم، والتطور كان مدخله أنه عندما يعارض العلم الظني النصوص الشرعية.
نعم.
القطعية.
نعم.
جميل جدا. يعني ما كانت في البال، بس أعتقد تعريض جيد يعني.
جميل.
لانه تطور انا كنت حاط له حلقه ترى منفصله.
والله ترى. أيوة. انا ما كنت افكر الموضوع هذا اصلا، بس اني بحثت كذا وقلت يلا خلينا نجيبها كمثال. وعلى فكره طرحي الان عند أهل التخصص. هذا طرح إذا كان في نظري هو يعتبر طرح بسيط.
حلو.
لذلك إذا كنت بتجيب يعني
كتب خلينا
شخص متخصص في البحث هذا.
طيب المصادر أكثر في التطور. الفيلم اللي قلت عنه المغادرون
المطرودون
إكسبلز. مترجم مدبلج.
إيه في مترجم. نعم مترجم.
المطرودون في يوتيوب يطلع.
اي اكتب ذا اكسبلز او زي كذا.
حلو. كتب من دار تكوين.
كتب عندك مركز براهين. هذا مركز متخصص براهين. في نقد سواء من جانب فلسفي او الجانب العلمي.
حلو.
وايضا تكوين لديهم بعض الكتب.
عندهم كتاب ظاهر عن نظريه التصميم الذكي.
نعم. قدمه عبد الله شهري. نعم. وفي مركز دلائل.
في عند دارون برضو.
نعم. في
بعض صندوق دارون الاسود.
صندوق دارون الاسود هذا تبع تكوين براهين نفسه براهين مسوينه او طابعينه يعني.
جميل. طيب جميل جدا. قفلنا على التطور.
نعم.
نرجع لموضوع العلم. طبعا زي ما احنا عارفين يعني كثير اللغط سمعنا وجهة نظر حضراتكم ان الدين علم. خلينا ناخذ فرة سريعة على اعتراضات المخالفين.
نعم.
خلينا نشوف ايش يقولون وكيف كيف ترد على اقوالهم. فعندنا اعتراض اول بستلمك الان اعتراضات شدها. نعم. عليك عندنا الاعتراض الاول يقول لك الدين ما هو علم لأنه نتائج غير محسوسة.
نعم.
ما نقدر نتأكد منها، ما نقدر نتأكد من صحتها، ما أقدر أشوفها بعيني مثل ما أقدر أقول لك الماء يغلي عند 100 عند. نعم. درجة 100 مئوية.
نعم. نعم.
فكيف ترد على هذا الاعتراض؟
شوف هو هذا الاعتراض مبني على مذهب فلسفي. طبعا هم علماء بس هم قاعد يتفلسفون وما يدرون أنفسهم يعني. عرفت علي؟ القائلين
السؤال نفسه فلسفي قصدك؟
لا 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 طبعا بجي على القضية. أيوه. بس هذا الاعتراض مبني على مذهب فلسفي هو اسمه المذهب العلموي.
حلو.
ساينتزم بين قوسين
او علموية.
المذهب الوضعي يعني الذي اسسه اوغست كونت.
حلو.
او اوغست كونت هذا المذهب يغلو بالتجربة، يقول لك شيء فقط اجربه واحس فيه هو حقيقي، غير ذلك ليس حقيقي،
هي مصدر الحقيقة الوحيد.
نعم يعني. بالضبط.
اللي هو العلم التجريبي.
لذلك هم يعرفون العلم بانه ما كان قابلا للتجربة والمشاهدة. ما كان قابلا للتجربة. طيب أي شيء ما كان ليس قابلا للتجربة والمشاهدة يخرج من هذا التعريف.
هل.
طيب هذا هو تعريفهم. ما تعريف مشكلة
تعريف. وهذا هذا تعريف يناقض التطور ولا
السلف ريفيوتينج يسمونه اللي هو الدحض الذاتي.
أيوة. أي. إذا هذا تعريف.
إيه طبعا. إيه شفت هذا من تناقضات. أنا أصلا نظرية التطور ما دخلت تحت هذا التعريف. نظرية التطور غير مجرب يعني.
أوكي.
فهمت علي؟
فاللي يقول بهذا التعريف للعلم فيلزمه. نعم. أنه ينقض نظرية التطور.
نعم. نعم. أوكي. فهذا التعريف نفسه اصلا هو عباره عن حجه فلسفيه ليس حجه علميه. التعريف هذا غير قابل للاختبار. كيف ستختبر هذا التعريف؟
كيف
ان ما كان قابلا للتجربه. يلا اختبر لي كلام، اريد تجربه علميه تجيب هذه المفهوم ما كان قابلا للتجربه وتدخله وتسوي عليه تجربه. ما تقدر.
حل.
كلام فلسفي هذا، وبالتالي اصلا ينقض مذهبك نفسه انك تقول لازم يصير شيء محسوس. العلم كونه شيء محسوس هذا ينقض التعريف اللي وضعته، ينقض كلامك تماما.
حلو.
عرفت علي؟
دحض ذاتي.
نعم. هذه الحجة ذكرها الأصوليين.
حلو.
كابن حزم والغزالي وابن قدامة والطوفي ذكروها في ردهم على طائفة قديمة اسمها السمنية أو السمنية أو الشرفكية. هاي طائفة أو فرقة هندية قديمة كانت يعني تمشي على نفس نظام العلمويين أنه ينكرون الأشياء بس الشيء المحسوس هو الحقيقي.
حلو.
فكان رد عليهم هذه. هذا وجه. الوجه الثاني ان العلم التجريبي نفسه اصلا يعتمد في يعتمد على مكونات غير قابله للتجربه وغير قابله للمشاهده. فمثلا العلم التجريبي يسلم بان العالم الخارجي، عرفت علي، له وجود حقيقي. الحين انت يا الحين في ذهن، عندي ذهن وفي ما هو خارج هذا الذهن اللي هو الوجود الخارجي، وفي الوجود الداخلي هو ما هو افكاري وما افكر به.
حلو.
عرفت علي؟ هل الوجود الخارجي حقيقي اصلا؟ كيف ستثبت لي هذا علميا؟ ما تقدر، لان انت تقول يا اخي انا قاعد اشوفه بحواسي يا اخي،
بس
انا
اشوف طاوله
بس. نعم. ما علينا، الحواس بس تنقل الى الدماغ
اشارات عصبيه.
نعم. بس كذا صور.
أيوة.
العقل هو الذي يثبت حقيقه ام لا.
حلو.
وبالتالي انت اذا تقول لا يجب ان يكون الشيء محسوس، فانت العالم نفسه ما تقدر تثبت وجوده. العالم الخارجي هذا انت ممكن فقط تثبت وجود ذهنك هكذا، انت ذهن عباره عن ذهن بس.
من هنا تبدأ تنشأ نظريات مثل ال شو يسمونها
مثالية باركلي.
لا في دقيقة خمس ثواني لو ما تذكرت كب. يقول لك إنه هل نعيش في محاكاة؟
نعم هذا هذا ممكن مذهب مثالية يعني.
هو نفس المثالية.
إيه المذهب المذهب المثالي هو باركلي. طبعا المذهب المثالي.
هل هذا وجود حقيقي ولا محاوى محاكاة؟
نعم. ف يعني هذه شوف
تجريبيا ما تقدر تثبت.
أنا ما ودي أتفرع هذا الموضوع آخر في فلسفة نظرية المعرفة. إحنا نتكلم عن فلسفة العلم الآن. فبس أقول لك هذه الفكرة يعني. حلو. أيضا
خلينا ما نطول في هذه خلاص واضح اللي يقول العلم نتاجه غير محسوسة فما هو علم ينقض نفسه ممتاز يعني. طيب نروح لنقطة ثانية اعتراض آخر مشهور جدا يقول لك العلم التجريبي شفش أعطانا المكيف أعطانا الواي فاي أعطانا الطب الحديث أعطانا عمليات القلب عمليات مدريش فكيف تبغاني أقلل من قدره وكيف تبغاني أشكك فيه وهو قدامي هذا معطيني سيارة وطيارة ومكيف ترى هي أهم شيء مكيف لو ترى جمهور واسع يعني خصوصا عندنا يعني
بسدي حلو رطوبة هنا بالشرقية بس باقي ما جاك ويلفح طيب هو الآن صاحب الاعتراض يقول أنت قاعد تشكك أنا قاعد أشكك بالعلم أنا بس مشكلة ما نظرية التطور يا عزيزي أنا أسلم نظرية التطور وأجلد فيها ما هي علم زائف أنا ما عندي مشكلة معه أنا عندي سيارة أنا طبيب وظيفتي هي علمية تجريبية أتعامل مع العلم يوميا في العيادة وبالتالي كيف تريد أن أحقر من العلم أنا أحقر من العلم الحين نفس الشيء قبل شيء قلت لك الدين فيه أشياء ظنية هل أنا حقرت من الدين لا. أنا يا عبيبي سلفي شيء كنت عرفت علي فابن تيمية والسلف عرفت ما شلون تعتقد كمان يقول ظني ما مو معنى أني أشكك ونفس الشيء أنا لما أشكك في بعض الأمور في العلم مو معنى أني أشكك في العلم بالعكس من مصلحة العلم أنه يتطور العلماء كلهم شككوا بالعلوم وتطور العلم كيف إذا يتطور
تتوقع هي يعني ميكانيزم إقصائي لما يمكن هذه السمعة اللي طلعت على المتدينين أنه هم ضد العلم وكذا من هذا الإقصاء أنه إذا أنت مثلا نقدت التطور فأنت ضد العلم وأنت تقول المتدين ما هم ضد العلم أصلا
لا هم نفسهم يجون عند المشايخ يقولون أنتم فهمكم خاطئ للدين أقول لهم يا الله أنت قاعد تنتقدون الدين يقول لك يا أخي أنا قاعد أصلح الدين المشايخ فهم خاطئ نفس الشيء أنا أقول لك ترى أنا قاعد لما أنتقد العلم قاعد أصلح العلم
جميل
فهمت علي؟ فالجواب احنا قلنا ان العلم فيه شيء قطعي وفيه شيء ظني القطعي ما راح اشكك فيه لان يعني شيء محسوس جاذبيه شمس كواكب
لسه محترم العلم وكل شيء
عرفت علي حلو. نجي احنا الجانب الظني اللي هو نظريات التفسيرات هذه تقبل التعديل وقلنا لك احنا في اجماعات نقضت قبل وكان مركزيه الارض وكذا تغيرت
حلو
بالتالي انتقد العلماء قبل ما تنتقدني يعني داروين نفسه جاء انتقد اللي قبله وقال لا نظريه التطور هي الصحيحه طبعا نفس الشيء داروين شكك بمن قبله
صح
ف يعني نرجع الى كارل بوبر فيلسوف القرن العشرين يقول لا توجد نظريه علميه يقينيه او صادقه بشكل مطلق ولا بد ان نتخلى عن مطلب اليقين في العلم التجريبي لاحظ
اليقين في العلم التجريبي
يجب ان نتخلى عن مطلب اليقين في العلم التجريبي هذا كارل بوبر فيلسوف العلم الذي يضع منهج العلم يعني الإمام أحمد عنده عرفت علي
جميل جدا
يعني هذا شخص كبير بالتالي يقول هالكلام أنت طيب خليك من أبو جاسم كربوبر
طيب هذه النظريات من النظريات بس النظريات هذه جزء كبير منها أثبت ومو أثبت تحول إلى أشياء محسوسة نظرية معينة تحولت لشيء محسوس يمكن كمثال ما في بالي مثلا نظرية أينشتاين
نعم.
نظرية شيء اللي قاسوها قبل فترة اللي هي الزمكان I think اللي قيست بعد ما توفى بفترة عموما ما في بالي مثال جيد
أو شوف كون الشيء يعطيك فائدة لا يلزم من أن يكون شيء صحيح عرفت علي قد يكون شيء كاذب يعني أضرب لك مثال من حياتنا الواقعية
هلو.
أنا ممكن الآن أقول لك قصة مضحكة بس أني ألفتها كذا من رأسي وكذبت عليك
هلو.
وإن ضحكت واستانست فيها فهذه القصة الكاذبة أنتجت فائدة حقيقية وهي المتعة والضحك والفكاهة فما ينفع تقول لا القصة صحيحة لأني أنا ضحكت واستفدت منها إذن هي قصة صحيحة لا كلام غير صحيح
حتى لو شيء النظرية طلعت شيء
نعم حين أجيب لك
قل لي
في علم المنطق جائز أن تكون لدينا مقدمات خاطئة أو النتائج صحيحة يعني أقول لك الإنسان يطير هذه مقدمة خاطئة زين المقدمة رقم واحد المقدمة رقم اثنين وكل طائر يتنفس الإنسان يطير وكل طائر يتنفس إذا
الإنسان يتنفس
الإنسان يتنفس نتيجة صحيحة بس مقدمات خاطئة ونفس الشيء ممكن العلم ينتج لك أشياء صحيحة بس مقدمات اللي بنى عليها خاطئة
فما تقدر تستدل بالنتيجة على أنه كانت صحيحة
بالضبط وأنا أقول لك الآن
هذا أنا في الاختبارات
نظريات العلمية
أحيانًا أنا في الاختبار كذا يصير عندي
يعني في ميدان نظريات العلمية التجريبية يقول فيلسوف العلم لاري لودان في كتاب التقدم العلمي ومشكلاته.
إذا بتميل عن المايك أسحبه عندك ما مشكلة. أجلس جلستك المريحة وخلي في في جهتك.
يقول الفيلسوف لاري لودان في كتاب التقدم العلمي ومشكلاته، يقول لا علاقة للصدق والكذب بحل مشكلة ما.
كيف؟
يقول لا علاقة للصدق والكذب بحل مشكلة ما، فقد تحل المشكلة بشيء صادق وقد تحلها بشيء كاذب. فهمت علي؟ نضرب لك مثال، نظرية بطليموس في الفلك هي نظرية غير صحيحة الآن. زين؟ لكن نظرية بطليموس لو تستعملها الآن حلت مشكلة الحركة العكسية للكواكب. وكذلك القدماء من خلال نظرية بطليموس القديمة كانوا يحسبون الخسوف والكسوف بشكل دقيق.
كانت تشتغل يعني.
تشتغل بشكل صحيح.
أيوه.
وإلى الآن لو استخدمها الآن تعطيك نتائج صحيحة يعني ما في مشكلة. زين؟ وكذلك النظريات، النظرية القديمة الخاطئة اللي تفسر عملية الإبصار اللي أنت قبل شوي ذكرتها. إن الإبصار عبارة عن شعاع
يطلع من العين.
يخرج من العين ويقع على الجسم. تستطيع هذه النظرية تستطيع أن تقنعنا بكيف تتم عملية الإبصار لأنها تحقق نتائج صحيحة في مدى معين من الرؤية.
يا اخي والله زعلوني يا اخي.
خاطئ يعني.
زعلوني يا اخي.
شلون؟
كم سنة قعدوا العلماء وهذا
تخلف
والله يا اخي.
حرمونا الاشياء ثم يتراجعون.
طب اذا غمضت عيوني يا اخي. اذا صار ليل ما يا اخي يعني احس ما ادري احس ما يبغى لها يا اخي والله جد ما ادري يمكن بعد ما اكتشفنا حسينا انه سهل انه اوه والله الضوء لا يخرج من عيوننا هو ينعكس الى من المصادر الضوء عبر الاشياء. يعني تخيل لو نرجع قبل الاكتشاف هذا جالس يعني احنا صار ليل كيف يعني كيف
كشاف
جد والله صار ليل صار ما في نور ليش عيني ما صارت تشتغل
تولع
جد والله كيف ما في احد فكر فيها
جراندايزر هذا
والله جد ما اتوقع احد فكر فيها
لا وما ادري صراحه
والله جد انا هذه سالفه كل ما اتذكرها ما ادري يا اخي يعني نظريات فلك اوكي بس نظريه انه العين هي اللي تطلع النور وكيف كذا قاعدوا فترة طويلة من الحياة ما حد اكتشف انه
ممكن يقصدون شيء ثاني يمكن
لا هي هذا انه الضوء مصدر الضوء اللي نشوفه هو العين
ما ادري ممكن الدماغ يستقبل الشمس ثم يولع من داخل نور العين تصير تولع
غريب عموما المعلش بس
يعني يعني.
طيب قول لي
سلق عرفت علي
طيب
وكذلك حتى ميكانيكا نيوتن اخطات في مطلقية الزمان والمكان وقد الغت ذلك النظرية النسبية لاينشتاين وما زلنا نستعملها حتى اليوم وهي مفيدة جدا ونموذج بور الكمي غير صحيح لكنه يعمل في ذرة الهيدروجين ويستعمل في نطاقات كثيرة ونظرية الاثير ما زالت ذات فائدة فقد زادت مقدرتنا التنبؤية والتفسيرية عن الضوء وخصائصه لكن نقضتها النظرية الموجية لتوماس يونغ
حلو
عرفت علي يعني هذا
أمثلة كثيرة
وإلى آخره
جميل جدا طيب اعتراضات ايش طيب ايش قول لي أنت اعتراض من عندك بحسب خبرتك في النقاش يعني
هم يعتراضون أحيانا يقول لك شوف يا أخي العلوم التجريبية ذي قدمت لنا أشياء استفدنا منها كمبيوترات ما أدري إيش بس الدماغ قدم لنا شيء نستفيد منه
حلو
الدماغ قدم لنا شيء عرفت علي فالجواب يعني إحنا بالبداية قدمنا أن ترى العلوم مختلفة يعني مو كل علم يسوي لك نفس فالطب مثلا ما ينتج لك صواريخ ما ينفع تجي تقول يا أخي الطب لم ينتج لنا صواريخ
هذا وين دكتور ما تعرف تسوي صواريخ
كيف دكتور ما تسوي صواريخ إذا الطب غير حقيقي نفس كذا مو وظيفة الطب هذا وظيفة الطب يعالجك
حلو
الدين نفس الشيء ما هي وظيفته هذه الدين وظيفته الله يسلمك مختلفة تماما من خصائص الدين أنه يقدم لك الحقيقة الكونية ولماذا خلقت وما هي وظيفتك في الحياة وكيف تعبد ربك هذه كلها أمور قدمها لك الدين فهذا خلل في مفهوم التقدم العلمي التقدم والتطور ليس مرتبطين بالمادة والعلم التجريبية فقط بل مرتبطين بالدين والفلسفة والأخلاق والقانون والحياة الاجتماعية والثقافة وغيره
حلو
أوروبا عندما كانت متخلفة دينيا وقانونيا كانت حضارتها متخلفة زين المفكرين الأوروبيين والعلماء كانوا محاربين دينيا وقانونيا لأن الدين عندهم متخلف القانون متخلف بالتالي العلم ما يقدر ينتج فلما تطوروا دينيا وثقافيا زين صار العلم عندهم ينتج
حلو
طبعا
وهم الآن جحدوا هذه المقدمة تتوقع
كيف
الآن يعني بدأت تتحول بعض المجتمعات الغربية للمجتمعات إلى حد ما لا دينية
اللي والله يعني
يعني هل نقدر نقول الدين بدأ اعطاهم هذه الارضيه سواء في القانون او
هو
في التشريعات
المشكله شوف المشكله احنا نتكلم هنا الدين كمثال احنا ما نقصد ان دينهم صح او فكرتهم صحيحه هم دينهم باطل النصرانيه طبعا ولما تطوروا انتقلوا إلى العلمانية. هذه مشكلة أيضا، يعني ما تحل الباطل بباطل، لكن العلمانية على الأقل أهون من دينهم. العلمانية أهون من دينهم لأن على الأقل فتحت مجال دينهم شوي فيه.
فتحت مجال للإسلام.
إيه، لكن هل نقول مثلا أن هم صاروا علمانيين حين نصير زيهم؟ لا، الجواب لا. نحن نزعم بأن الإسلام أكثر تقدما من العلمانية. ولو وجدت هناك اعتراضات وتساؤلات، لكن نزعم بأن لنا عليها أسئلة، وهذا ما هو موضوعنا الآن، بس أنا أقول لك فكرتنا.
جميل جدا. طيب إذا بنتكلم عن العلم الشرعي والعلم التجريبي، دائما برضو هذه مشاهدة في تويتر خصوصا، يقول لك شوف هذا اللي اخترع المكيف مجددا، وشوف هذا فلان الفلاني العالم الشرعي فلان فلاني، هذا أحسن، هذا بيدخل جنة، هذا بيدخل نار، من هالكلام. فهل أفضل العلماء، يعني من أفضل في نظرك العلم العالم التجريبي اللي اخترع المكيف ولا العالم الشرعي، وليش؟
جميل. أذكر واحد مرة كنت أتكلم في الموضوع في تويتر، فأراد قال ها بتفهمني أن ابن تيمية أحسن من أينشتاين.
حلو.
بتفهمني أن ابن تيمية أحسن. طبعا السؤال، هل هو عند الله؟ تسألني هل تقصد أنه أفضل عند الله؟ الله أعلم. عرفت علي؟ نعم أينشتاين كافر، لكن إحنا ما نقدر نقول هو في النار، الله أعلم يعني، ولا نترحم عليه، ما يجوز ترحم عليه، لكن ما نحكم لا بالجنة ولا بالنار. لكن نقول من ناحية الوظيفة نفسها أو العمل الذي يؤديه، هل العمل الذي يؤديه ابن تيمية أفضل أم أينشتاين أفضل؟ من ناحية الجملة نعم، ابن تيمية أفضل من أينشتاين.
ليش؟
يعني المشكلة أن بعض الناس قد يتفاجأ، أقول هذه نظرة سطحية فاعذرني، يعني أنت الآن لا تسطح القضية، لأنك أنت حتى يجب أن تعرف. شوف، أولا هذا السؤال ينبني على مسألة تفاضل العلوم، أي العلوم أفضل؟ فإذا كان العلم الفلاني أفضل من العلم الفلاني، معناه أن أي عالم متخصص في هذا العلم معناه أنه أفضل من العالم هذا. عرفت علي؟ وبالتالي نحن نتكلم، هل العلم بالشرع أفضل أم العلم بأمور أخرى، فيزياء ولا كيمياء؟ الجواب الشرع أفضل. العلم بالشرع هو وظيفة الأنبياء. النبي، بتقول لي وظيفة النبي خير أم وظيفة أينشتاين؟ طيب النبي وظيفته خير طبعا. طيب من وريث النبي؟ العلماء ورثوا الأنبياء. العلماء ما ورثوا كيمياء ولا فيزياء ولا غيره، ورثوا علم شرعي. إذن وريثه اللي هو ابن تيمية والإمام أحمد والشافعي وغيرهم، هؤلاء أفضل من أينشتاين وغيره.
حلو.
زين، بس خلنا نكمل.
قل.
طيب، فنحن نزعم أن العلم الشرعي موضوع أشرف المواضيع، فيكون علماء أفضل العلماء، بشرط أن يكون هؤلاء العلماء طبعا علماء حقيقيين ربانيين مخلصين لله سبحانه، وليس العلماء الذين يبغون بعلمهم عرض الدنيا. زين، ف ليش طبعا نقدم ابن تيمية وغيره؟ لان العلم الذي يتكلم فيه ابن تيمية اولا هو غاية الخلق، الاساس الذي خلقنا من اجله، ايش هو؟ العبادة. حلو. وش العلم الذي يبحث في العبادة؟ العلم الشرعي. زين، العلم الفقه والعقيدة والحديث وغيره. زين، فطيب العلوم الاخرى عبارة عن ايش؟ تساهم في تحقيق هذه الغاية، يعني هي وسائل للوصول الى هذه الغاية. طيب مثل ما قلنا، الطب وسيلة أنه يحفظ جسدي لكي يؤدي العبادة. طيب حلو. إيش الأهم، الغاية ولا الوسيلة؟ الغاية طبعا أهم من الوسيلة. عرفت علي؟ وبالتالي العلم الشرعي
يحقق الغاية
أهم. لا، العلم الشرعي أهم. اللي هو الغاية. يس. العبادة. والطب يجي بعده. طبعا احنا ما نقول ان الطب اقل، اسف، ما نقول ان احنا نسفه الطب، يا رجل انا طبيب اسفه نفسي مثلا. لا، يعني زي لما نقول الشهادتين اهم من الصلاة، ما انا نسفه الصلاة. أيوة، الشهادتين. أيوة. اهم.
حلو.
والطب أيضا مهم، يعني ما عندنا مشكلة.
جميل.
الأمر الآخر أن علم الشرع تتحقق فيه السعادة الأخروية الأبدية. إحنا بنجي بمنطق منطق مصلحي أو براغماتي. وشو أهم بالنسبة لك، سعادة دنيوية مؤقتة كذا يتقدمها لك العلم التجريبية، ولا سعادة أبدية اللي هي العبادة تجيك من خلال العبادة اللي هي موضوع العلم الشرعي؟
يس.
مصلحيا وبراغماتيا ونفعيا، لا والله السعادة الأبدية مقدمة، يعني عرفت عليه. فبالتالي إذن العلم الشرعي مقدم.
طيب إيش قدموا علماء الشرع البشرية؟ قلنا إنه هذا اللي قدموا، هذا اللي قدموا، هذا أهم لأنه أخروي ودنيوي.
قبل شوي إن علماء الشرع وظيفتهم أعظم من وظيفة علماء البقية.
طيب إيش قدموا البشرية؟
وبالتالي أكيد الذي قدموه البشرية هو أعظم مما قدمه بقية العلماء.
كيف؟
عرفت عليه؟ لأن كما هو معلوم العلماء ورث الأنبياء، وظيفتهم تقديم الدعوة والبلاغ والإرشاد والتوجيه ورفع الجهل فيما يتعلق بتحقيق غاية الخلق التي جعلها الله لنا وهي العبادة، وصنفوا الكتب وردوا عن الشبهات ودافعوا عن دين الله سبحانه وتعالى. وهذا هذه هي الغاية التي خلقنا الله سبحانه، مو خلقنا الله عشان نقعد تحت المكيف، مكيف وسيلة ساعدنا، عرفت علي؟ يعني أنت لما تدخل الجامعة، خلنا أضرب لك مثال، أنت لما تدخل الجامعة إيش غايتك؟ تحصل العلم،
حلو،
تجيب شهادة. طيب تخيل يجيك واحد يقول لك يا بس أنت المكيف اللي عندك في الكلاس حق أو الفصل حقك هل أهم ولا العلم اللي قاعد تدرسه؟
الغاية الأساسية.
لا يا حزين، العلم أنا أوكي في مكيف ساعدني لتحقيق الغاية، بس أنا لولا هذه الغاية أصلا ما دخلت الفصل ولا احتجت المكيف، فهمت علي؟ وبالتالي أنا لولا غاية اللي خلقني الله سبحانه وتعالى العبادة ما احتجت الأشياء الأخرى اللي تساعدني لتحقيق هذه الغاية.
أعتقد اللي عندهم هالمشكلة عندهم أو هذا الاعتراض عندهم خلط في مفهوم الغاية أصلا، أنه إحنا ليش موجودين؟
هذا المشكلة. أقول لك راجع إيمانك، أنت عندك في القرآن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فأنت محاسب على هذا الشيء، هذا هذه غايتك في الخلق، فإذا جميع حياتك تسيرها نحو هذه الغاية.
طيب بس ممكن يجيك أحد يقول لك طيب أوكي تستفيد البشرية وكذا، بس العلماء الشرعيين يستفيد منهم فقط المسلمين، بينما علماء تجريبيين يستفيد من كل أحد.
هذه نظرية، قبل شيء قلت لك النظرية المثالية، أنك تظن أن الواقع فقط هو شيء الذي في الذهن وليس في الحقيقة، أو آسف وجود الأشياء فقط في الذهن وليس في الواقع الخارجي.
كيف؟
يعني مثلا أنت الحين يعني الفلسفة المثالية اللي هي باركلي، يعني مفهوم نظرية أنك أنت الحين حاتم قاعد قدامي، أنت موجود صح؟
صح.
بس باركلي شو يقول؟ أنت وجود لأني أنا أدرك وجودك، مجرد أني أغمض عيني حاتم ليس له وجود أصلا، حاتم يختفي، لأن وجود حاتم تابع لذهني وليس ذهني تابع لوجود حاتم.
حلو،
خلني أوضح الفكرة.
إذا سقطت شجرة في الغابة ولم يسمعها أحد فهل سقطت شجرة؟
بالضبط. هل معنى هذا أن الشجرة لم تقع؟
لا،
كون فلان رفض الإسلام أو لم يدخل فيه أو لم يصل إليه الإسلام أو شوه له الإسلام ولم يعرف أن الإسلام فعلا ذو فائدة، مو معنى أنه ما هو ذو فائدة، هو ذو فائدة في نفسه سواء عجبك ولا ما عجبك. يعني خلنا ندخل الحين، كثير من الناس مقتنعين بالطب البديل، هناك شخصية مشهورة في تويتر تنتقد الأطباء، يقول لك الأطباء ذولا يكذبون عليكم وأن أصلا الطب البديل هو الحقيقة وعلم الطاقة وما أدري إيش.
حلو.
هل نقول أن في ناس ما يؤمنون فيه إذن هو ليس مفيدا؟ كلام غير صحيح، كونه يجحد هذا الشيء ومشكلته مع نفسه، هو الخسران. الفائدة موجودة، عجبته ولا ما عجبته مشكلته يعني.
واضح.
ونحن نسعى، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا بالدعوة، نحن عملنا الإنساني في هذه الحياة أكبر عمل إنساني نقدم للناس ودعوتهم إلى الإسلام، لأن يعني هذه غايتهم من الخلق والتي سوف تنقذهم بإذن الله سبحانه وتعالى من الخلود في النار، فهذا عمل إنساني لا شك فيه دعوة إلى الله سبحانه وتعالى.
واضح. عندك معترضين برضو كثير جدا، وهذه يعني الفترة الماضية في تويتر بدأت يا أخي تويتر عظيم يا أخي. تويتر عظيم والله، هو المعركة
وراك العقليات
والله عظيم. تويتر يقول لك دينكم طهارة وحيض ونفاس ومدري إيش وأحكام أنتم كرام الضراط ومدري إيش. أنا هذه الأولى اللي قريتها بعيني، كان ما قلتها والله.
نعم،
كرام لكم يعني، بس هؤلاء ماذا تقول بهم؟
يعني هذا زي اللي يجي يقول لك الطب عبارة عن بواسير وإسهال ومسالك بولية ونساء ولادة وتحاميل وجهاز تناسلي وإيدز، بل لو تفتح بعض الكتب الطبية ستجد صور لأعضاء تناسلية أيضا، عرفت علي؟ بل يدرسون مكونات البول وتكرم والبراز، بل يدرسون أيضا ألوان البراز، أصفر وأخضر وأحمر وأسود، وكل لون له دلالة، عرفت علي؟ هذا موجود في كليات الطب، فهمت علي؟ هذا طبيعي عادي جدا التعامل مع الأمور الحقيرة أو الأمور القذرة عند الحاجة ليس أمرا مذموما. يعني لما نتعامل مع الأمور عمليا بما يساهم في رقي البشر أو الإنسان، يعني الفقه لما ندرس النجاسات كالدم والحيض والنفاس وغيره، وش غرضنا من هذا؟ عشان نحب هذه الأشياء مثلا؟ لا، نريد
الطهارة،
نبحث عن الطهارة، نريد الطهارة، فهمت علي؟ فحنا ندرسها مو عشان نحب، عشان نريد أن نتطهر. فأنت لما تعارضنا وتطنس كأنك قاعد تقول لنا أنا ضد الطهارة، أنا ضد النظافة. إذا أنت قذرة مشكلتك يعني.
وهي الطهارة في الفقه هي الباب الأول
طبعاً،
عشان الصلاة
طبعاً. شلون طيب شلون تصلي إذا ما عرفت الأحكام؟ نرجع غاية الخلق إيش هي؟ العبادة. والعبادة لا تتحقق إلا إذا عرفت هذه الأمور اللي هي التنظف والتطهر من هذه الأمور
عشان تقدر تصلي،
عرفت علي؟ نفس الشيء المريض الطبيب يعالجك، لازم يعرف وش الأشياء هذه عشان يعالجك منها، فما هو عيب أصلا، ما هو عيب يعني. جميل. إحنا قاعد نبحثها بحث علمي وليس بحثا عبثيا أو نكت سوالف بين الشباب وكلام وصخ، فهمت علي؟
جميل.
طيب بعدين هذا أيضا يعتبر اختزال مسائل الفقه. شلون تختزل الفقه في هذه المسائل أو العلوم الشرعية؟ يعني هذه المسائل هي بعض مسائل من ضمن مسائل كتاب الطهارة، مو كتاب الطهارة كله، بعض مسائل كتاب الطهارة. وكتاب الطهارة يعتبر كتاب من الكتب الموجودة في علم الفقه، عرفت علي؟ يعني عندك كتاب الصلاة والزكاة والحج والمعاملات المالية والربا والقرض والشركات والمضاربة والأوقاف والمواريث وأحكام الأسرة والنكاح والزواج والنفقات والسياسة الشرعية والقضاء والحدود والجنايات، كل هذا انسفه وبس ركز على الحيض والنفاس وتكرم الضراط. طيب الفقه أيضا مو الحين شوف، حنا قلنا هذه مسائل في باب الطهارة، والطهارة أصلا كتاب من كتب الفقه، والفقه نفسه أصلا علم من علوم الشريعة. يعني عندك العلوم الشرعية، العقيدة تكلمت في التوحيد وطهارة القلب والسلوك والأخلاق والتربية، وتكلموا في كل شيء من جوانب الحياة، حتى قال المشركون لبعض الصحابة علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. فهم متفاجئين يعني هذا شيء كبير، شلون دينكم كذا واسع كل شيء؟ فالمعتزلة ترك كل شيء وتمسك فقط بالقراءة. تخيل كل علمكم كل شيء الا حتى القراءة، هو نسف كل شيء قال لك انتم بس قراءة عندكم. هاي مشكلة. فما يصح اختزال العلم الشرعي في مسائل لا تكون 1 أو 2% من مكوناته، هذا كمن يختزل كوكب الارض في نملة صغيرة.
جميل جدا. عندك أيضا فريق يقول لك الدين إيمان، هذه إيمانيات، هذه أشياء داخلية بين الشخص ونفسه.
نعم.
ما هو علم،
هذا شغل مسيحية، هذا شغل مسيحية الله يسلمك. أولا هذا تقسيم غربي نحن لا نعترف فيه. يعني في الغرب عندهم يجعلون العلم في كفة والإيمان في كفة أخرى، فيعرفون العلم بأنه الاعتقاد بالدليل، ويعرفون الإيمان اللي هو بين قوسين faith، يقول لك هو الاعتقاد بلا دليل وهو أمر قلبي روحاني لا يمكن بحثه بشكل علمي، عرفت علي؟ وهذا خطأ، لأن الإيمان قد يكون بدليل مبني على العلم والحجة، وقد يكون إيمان بلا دليل وهو إيمان أعمى. الإيمان الأعمى ليس موجودا في الإسلام، هذا موجود في المسيحية فقط. يعني صاحب الاعتراض يتصور أن الدين عبارة عن حالة نفسية يطمئن لها الإنسان بغض النظر هل هي صحيحة أو خاطئة، فيسلم بها تسليم أعمى، وهذا في المسيحية. مثل ما قلنا المسيحية توجد تناقضات عقلية فيها كالثالوث مثلا، فحتى يتخلصوا من هذه المشكلة جعلوا الدين عبارة عن إيمان وتسليم دون تحكيم للعقل. فمثلا الفيلسوف كانت، الفيلسوف الألماني، هو مسيحي، هو صاحب المذهب النقدي، يقول في كتاب نقد العقل المحض، زين، يقول لقد كان علي أن أضع العلم جانبا لكي أحصل على مكان للإيمان. فهو يتصور أن في مشكلة بين الدين الإيمان والعلم في دينهم، يعني المسيحية. هذا الشيء ليس موجود في الإسلام. يعني شوف ابن القيم شو يقول، ابن القيم تلميذ ابن تيمية، في كتاب مفتاح دار السعادة يقول الإيمان مركب من علم وعمل. شوف جعل العلم مركب من مركبات الإيمان، ولا يتصور وجود الإيمان إلا بالعلم والعمل. لاحظ،
ما هو مجرد شعور أو شيء قلبي
وهذا كلام القرآن. يعني القرآن يصرح أن الدين قائم على الأدلة، كمناظرة إبراهيم مع النمرود. يعني النمرود قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. حجه إبراهيم، الدين فيه احتجاج. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فيقول يعني أنتم هل خلقتم من غير شيء؟ هذا ممتنع عقلا. أما أنتم خلقتم أنفسكم، أيضا هذا ممتنع. يعني طيب كيف خلقتم أنفسكم وأنتم كنتم معدومين أصلا،
أو كيف وجدت نفسك من العدم؟
فالآية قاعد تحاجج، عرفت علي؟ والله سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. تحدي، فاحتجاج. وكذلك تكذيب المشركين بالبعث، إذا كنا عظاما، آسف استغفر الله العظيم، إذا كنا عظاما ورفاتا
إنا لمبعوثون،
إنا لمبعوثون. إيش رد عليهم الله سبحانه وتعالى؟ قال قالوا فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة. بالمنطق يعني اللي فطركم أول مرة خلقكم هو يقدر يرجعكم من جديد، يعني شباب بالما يعني فكروا وشغلوا عقولكم. فهذا
هو دليل عقلي يعني.
اي نعم. ف يعني مثل ما تشوف انها عبارة كثير من يعني امور فيها سطحية والتبست على كثير من الناس، ونسأل الله الهداية للجميع. هذا عندي في المحور الأول اللي هو هل الدين علم، وأجبنا عليه نعم الدين علم، وهو أشرف العلوم لا شك، وعلماء هو أشرف من بقية العلماء. ومع أني أنا متخصص في طب الأسنان، مع ذلك أنا أعتقد يقينا في نفسي أن طلاب كلية الشريعة هم أفضل مني فيما يدرسونه ويتعلمونه، عرفت علي؟ جميل. بالمجمل يعني، بالمجمل. وهذا ما لدي، والله يعطيك العافية.
يعطيك العافية، لقاء ثقيل جدا ودسم جدا جدا. لا أعتقد أنه في أحد بيسمعه مرة واحدة، وإذا في أحد سمعه مرة واحدة لا أعتقد أنه يعني سيحتوي كاملا.
الله يسر.
ودي نتقابل مرة ثانية نتكلم عن سؤال ثاني كبير ومهم جدا. نعم. وهو هل الدين تخصص؟
نعم.
إذا قلنا أنه علم، فهل هو تخصص وندخل على الكهنوت وما الكهنوت؟
الكهنوت وتسليم العقل والطب يختلف، العلم ليس فيه خلافات، الدين فيه خلافات، إذن أنا سوف يعني أستخدم عقلي ما أدري إيش.
جميل. يعطيك العافية أبو جاسم.
الله يعافيك ويحفظك ويسلمك وشرفنا.
شكرا جزيلا لك، وبنستضيفك ان شاء الله مره اخرى
باذن الله تعالى.
باذن الله، وبتنزل ان شاء الله حلقه ثانيه عن موضوع هل الدين تخصص. اصدقاء مربع رائعين، شكرا لكم على استماعكم لهذه الحلقه، اتمنى تكون اثرتكم وفادتكم ونارت في عقولكم تساؤلات مفيده، وقد تكون شو اسمه كذا ما نعرف اختم الحلقه حاليا، بس شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه. لا تنسوا ارسال الحلقه هذه لصديق واحد فقط لو عجبتكم وفادتكم، واكتبوا في هاشتاج بودكاست مربع عن ارائكم ومقتطفات من الحلقه اذا في شيء حابين تنشره. شكرا جزيلا لكم، نلقاكم الخميس المقبل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.